بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا منذ قليل لهذه الآيات التي تليت على أسماعنا من سورة المدثر، وهي من أوائل ما نزل، ولعلنا أحوج ما نكون اليوم إليها. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما أخذه جبريل وضمه إليه وأرسله وضمه وأرسله، عاد إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وهو يقول: زملوني دسروني، زملوني دسروني، غطوني. يرتعد من هول ما رأى. فلما فعل ذلك جاءه النداء: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. ولم ينادى النبي بهذين إلا في هذين الموضعين، مع أن الله بعد هذا لما استجاب المزمل لنداء ربه فقام له ليلة، واستجاب المدثر لنداء ربه فقام بحق الله في دعوته، لم يناده الله بعدها إلا بأكرم نداء: يا أيها النبي يا أيها الرسول. فلم يناد باسمه قط، لم يرد في القرآن يا محمد قط ولا يا أحمد قط، مع أن الله ما نادى نبيا إلا باسمه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فما نادى الله نبيا إلا باسمه، وأبى إلا أن ينادي نبينا بوصفه: يا أيها النبي يا أيها الرسول. فإذا أطلقت ما عنت نبيا غيره، فهو علم على الأنبياء وعلم على الرسل، في ميزان الله عنهم يغني وهم عنه لا يغنوا صلى الله عليه وسلم. لكن النداء هنا نداء من أحب لمن أحب: يا أيها المدثر. والياء تحتاج منا لوقفة، فمن المنادي ومن المنادى؟ من المنادي؟ خلي بالنا يا اخوانا، ده رب العزة الذي تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه لينادي مخلوقا لا يساوي ذرة في ملكه. فأين ابن آدم من ملك الله؟ أين ابن آدم؟ نحن مخلوق ضعيف جدا على أرض ضعيفة جدا، بالنسبة لنا رهيبة جدا. كم حجم الإنسان في الكرة الأرضية؟ لا شيء. كم حوت الأرض من ملايين البشر؟ بلا حد. كم تساوي الكرة الأرضية في ملك الرب؟ ذرة صغيرة لا تذكر. تدور حول نفسها حول الشمس مع 11 كوكبا اكتشفت الآن لتكون ما يسمى المجموعة الشمسية. قرص الشمس وحده يساوي حجم الأرض 1,000,000 مرة، 1,000,000 كرة أرضية. أين الإنسان من الشمس؟ وأين هم المجموعة الشمسية والفراغ الشاسع الذي تسبح في هذه المجموعة؟ الأرض يا أخواننا من أقرب الكواكب للشمس، ثلث الكوكب قرب، فما بالنا بآخرها بعد نبتون وبلوتو، كم الفراغ الذي تسبح فيه؟ وكل هذه المجموعة ما هي إلا حبة في عقد. مجموعة الشمسية حبة في عقد، مجموعة من ملايين المجموعات تنسجم فيما يسمى وتنتظم فيما يسمى بالمجرة. وأول مكتشف هذه المجرة علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة، ولا زال هذا اسمها العلمي. كم مجموعة شمسية فيها؟ 1,000,000,000 مجموعة، من أصغرها مجموعتنا الشمسية، من أصغرها 1,000,000,000 مجموعة تكون مجرة. أين ابن آدم من المجرة؟ والمجرة بكاملها حبة في عقد، مجرة من ملايين المجرات، ما اكتشف منها للآن يفوق 1,000,000,000 مجرة. أين ابن آدم من هذا كله؟ وما المجرات؟ بين خالقها حين أشار لذلك فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أين نحن من نجوم الكواكب؟ كم عددها؟ أنت ترى منها بليل أبرزها وأقربها إليك، لكن ما تراه لا يذكر أمام ما لا تراه. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أحد علماء الفلك يقول: لما كبرنا المنظار اكتشفنا أن الكواكب والنجوم في السماء عبارة عن طبقات بعضها فوق بعض، المدقق لا يرى إلا الظاهر منها، وما خفي أضعاف أضعاف ما ظهر منها. فبيسألوه كم عددها؟ قال: كعدد ذرات الرمال على الأرض. كم عدد ذرات الرمال؟ كل هذا مجرد زينة للسماء الدنيا. مسجد كهذا زينه بلوحة، كم تساوي في المسجد؟ يقول خالقها: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ويقول في أخرى: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فجعل الكواكب زينة والمصابيح زينة النجوم. ثم ينكر علينا: كيف نكفر برب هذا الخلق ونحن لا نساوي ذرة في الملك؟ فيقول تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. خلق الأرض بما فيها يستغرق يومين، وخلق أقوات الأرض يستغرق 4 أيام. أي الخلقين أعظم؟ وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. طاعة طيب أين نحن من الزينة وأين نحن من الأصل؟ أين نحن من السماء؟ يدعون تعالى لعقد هذه المقارنة فيقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول في أخرى بأسلوب الإنكار وبهمزة الإنكار أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها كل هذا لماذا؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم. فأين نحن من السماء؟ لا شيء. أين السماء من الملك؟ خلي بالنا دي أصغر قبة وأول قبة، كم حجمها؟ كم اتساعها؟ كم سمكها؟ كم قوة إحكامها؟ النبي بين أن سمك السماء مثل ما بين السماء والأرض، بلغ من شدة إتقانها رغم اتساعها الرهيب لم تحتج لعماد واحد يرفعها بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها. كيف بنا وهي أصغر القباب، أصغر كرة أحاطت بالأرض بالكواكب والنجوم، بعدها أكبر منها وأوسع منها، بين السماء الأولى والثانية مثل ما بين السماء والأرض، سمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، بين السماء الثانية والثالثة مثل ما بين السماء والأرض، وهلم جر إلى السابعة. حجم السابعة كم يكون؟ وأين نحن منها؟ لذا يقول تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ويبين الحقيقة أعجب، يقول وسخر لكم لنحن ما في السماوات وما في الأرض جميعا بلا استثناء، جميعا من كيف سخرت السماوات والأرض لابن آدم. وما هي السماوات والأرض؟ كم تساوي في ملك الرب؟ لا شيء يذكر. ذكر الإمام القرطبي أثر عجيب أن نبي الله موسى سأل ربه قال يا ربي قلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فلو قالتا غير ذلك فماذا كنت صانعا بهم؟ قال لو قالتا غير ذلك لسلطت عليهما دويبة من دوابي. دويبة تبين السماء والأرض بينهما، مش دابة صغير، دويبة من دواب سيدنا موسى جهل. قال وأين تلك الدويبة يا ربي؟ قال في مرج من مروجي. قال وأين ذلك المرج يا ربي؟ قال في علم من علومي ولا يعلم علومي إلا أنا. إحنا فين؟ أين نحن؟ وفي الحديث الثابت والصحيح يغني، روى أبو داود بسند صحيح عن عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في فلاة. طب إيه الكرسي؟ كلنا نقرأ وحافظين آية الكرسي ونقرأها دوم كل صلاة، وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه كرسيه؟ الوسعة المتعددة، كرسيه ما يضعه الجبار تحت قدميه، وسع السماوات والأرض. النبي وضح لنا حجمه حين قال مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. خاتم وضعناه في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا للمحيط الأطلسي غربا، كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. ثم بيّن بقية الحديث قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من العرش الذي سبح الأنبياء بزينته؟ كان من تسبيح الحبيب صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فأثقل مخلوق رب العباد خلقه العرش متشال فيه. قال وكان عرشه على الماء فوق ماء. الماء فين؟ في الهواء. وكان عرشه على ماء ولا على الماء. لا يسمى الماء بالإطلاق إلا ما تحت العرش. طب اللي عندنا يسمى ماء نكرة حبة صغيرين كده. هم دول سر الحياة. ولذا يقول تعالى ونزلنا من السماء الماء. قال ونزلنا من السماء ماء مبارك. ماء مبارك نكرة حبة ماء. حياتنا فيها. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ندرك. تخيل أن الذي ينادي رب العرش العظيم. عرفنا من المنادي؟ ياء. ونادى بياء البعد رغم أنه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ورغم قربه نادى بياء البعد لبعد المكانة. فالرب رب والعبد عبد وما منا إلا له مقام معلوم. ولو كان المنادى خير خلق الله. يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم. النبي مدثر طويلا. ادثر ليذهب أثر الذم عن بدنه لتعود له طاقته وقوته. فكيف بمن ادثر العمر كله؟ عمر كله نايم لا عمل لا عطاء لا سعي في مرضاة الله. وهذا حال الكثير من عباد الله كما قال عنهم تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى. حكايات وقصص وروايات وأخبار ولا شيء غيرها. انحصرت حياة العباد في هذا. رب العباد ينادي كل مدثر يا أيها المدثر قم. لا وقت للعب. فالعمر محدود والأجل لا محالة آتي. وكما قال تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أن عسى أن يكون أوشك اللقاء. فإن لم يكن العمل الآن فمتى؟ ما أحوجنا اليوم لهذا النداء لهذا الأمر الرباني الذي صدر الله به وحيه. يا أيها المدثر قم. كان رابع أمر يصدر في الوحي. أول أمر اقرأ والثاني اقرأ والثالث قم الليل إلا قليلا أيها المزمل. والرابع يا أيها المدثر قم فأنذر. قم. لا وقت للنوم لا وقت للهو لا وقت للعب لا وقت للغو لا وقت للانشغال عن الله بغير الله. قم. أمر لتحريك الطاقات البشرية كلها. قم. قم لما؟ لله. لله في إعمال كل جارحة فيك. الفكر صدر الأمر له في البداية، قال له اقرأ، ظنه النبي قراءة في كتاب، فعلمه أنه قراءة يملكها الأم والعالم والصغير والكبير والقاصي والداني، ولا عذر لأحد فيه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في مخلوقات الله بفكرك بقلبك بسمعك ببصرك بحسك بلمسك بشمك بكل جارحة فيك، اقرأ في آيات الله ما يدلك على جلال الله وجمال الله وكمال الله. اقرأ في مخلوقات الله ما يورث قلبك اليقين بالله. اقرأ اقرأ. لذا يقول تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، هذا كان منشأ الأول، المدخل الأول يقينه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يقول ابن القيم فجعل الرب مصدر اليقين الأول إعمال النظر والفكر في كون الله المنظور، فكم بث الله فيه من آيات تحير العقول. بل دعانا الحق للنظر في كل آية خلقها، فما خلق الله خلقا قط معيبا، بل كما قال تعالى عن خلقه هو الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء خلقه. ثم دعانا للنظر لكل ما خلق فقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وما خلق الله من شيء، لنعمل الفكر لنعمل القلوب. هذه موعظة عجيبة، لو قام الناس بها وحدها لكانت كافية في تحويل حياة النوم والمدثرين إلى أحياء متحركين بوحي الله عاملين. لذا يقول تعالى قل، يلقن بهذه الحجة، إنما أعظكم بواحدة تكفيكم هذه، أن تقوموا لمن؟ قال لله، مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، ثم تتفكروا. نعم إخواني، كان هذا مصدر اليقين الأول. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كم منا قرأ؟ كم لحظة في حياتنا فيها قرأنا؟ لو صدق القلب في قراءته لحظة لانتقل بها من عالم لعالم آخر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كلكم تحفظونه، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل كم يكابد الإمام حاكم زي محمد مرسي، كم يكابد لكي يعدل بين الرعية ويقسم بين الناس بالسوية، حتى نل منزلة أن يظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، شاب مع الفتن التي أحاطت به عاش فترة قوته وفتوته بلا صبوة ولم تغالبه شهوة. كم يكابد حتى ننس المنزلة ويجعل مع هذين في نفس المنزلة. ورجل ذكر الله خاليا، عاش لحظة فكر قلبه فيها حي، عاين من جلال الله وجمال الله وكمال الله في مخلوقاته، ما ارتقى بقلبه، ما ارتقى بيقينه، ما حرك ملكت قلبه من همة وعزيمة وإرادة تحركت بحركتها الجوارح. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لم يقل فدمعت عيناه. يقول ابن القيم والدمع يجري في المآقي على حسب حال قلب صاحبه، فصاحب القلب القاسي لا تدمع له عين
ولو رأى كل آية. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا يؤمنوا بها. وقال في أخرى: سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي المنظورة والمسطورة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وكانوا عنها غافلين، لم يعتبروا بشيء منها، بل بين تعالى ما هو أشد. فقال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. من هذا حاله كيف تدمع عينه؟ فقاس القلب لا دمع له. قالوا: ومريض القلب إن دمعت عيونه فإحدى عينيه. المريض بنفاق، بكبر، المريض بحقد، بحسد، بغيره، إن دمع مع الآيات تدمع إحدى عينيه. المؤمن تدمع عيناه، أما أن يفيض الدمع فيتجاوز المآقي، تخضل منه اللحى وتخضله من الثياب، فهذا الأمر لا يتأتى إلا مع من سلم قلبه وأعمل همته وعزيمته إرادته. نعم، لو صدقت القلوب لحظة لحظة، قد لا يستغرق هذا الأمر من صاحبه ثواني ثواني، ذكر الله خاليا ذكر موقن، ذكر حي القلب حي الجوارح، ففاضت عيناه، نال منزلة الإمام العادل والشاب التائب. إخواني، فأين هذا منا؟ أين هذا منا؟ كم منا قرأ؟ ثم يأتي الأمر الثاني: اقرأ وربك الأكرم. إن كانت آيات الكون لا تؤثر، فآيات القرآن تحرك الجبال، تحرك الموتى. قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، قطعت به الجبال، سيرت به الجبال، وقطعت به الأرض، وكلم به الموتى. قال أهل التفسير، وهنا محذوف تقديره: لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. فلا كلام لله أشد من هذا الكلام، يفصل ظهور الحجارة. ولذا يقول تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي الأخرى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل آيات تفصل ظهر الجبل، فكيف لا يتأثر بها البشر؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كم منا قرأ؟ لا قرأنا في كون ربنا المنظور، ولا في كتاب ربنا المسطور. وكتاب ربنا حرك جوارحنا في كون المنظور. كم من آية دعتنا للنظر، بل أشارت لآيات الله في الكون المنظور، حتى قال سلفنا: فالكون قرآن منظور، والقرآن كون مسطور. الكون قرآن منظور، والقرآن كون مسطور. بينهما تناغم عجيب عجيب. من عايشه وجد في ذلك سلوته، سعادته، يقينه، صحته، سلامته، كمال عطائه. اقرأ اقرأ. ثم يأتي الأمر الثالث: أن نقوم الليلة إلا قليلة، عش هذا بأنس شديد مع ربك في ساعة أنس المحبين به. والليل إذا أرخى سدوله سمت نفوس المحبين. تقول أم عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، لا يحدث أحد بعد العشاء، لا يحدث أحد بعد العشاء، مش سهران طيلة الليل على السي بي سي وحمالة الحاطب. ليله لربه، ليله لربه، يكره الحديث بعده. ثم تقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصاحي وسب، الصاحي ديك اللي يؤذن في ثلث الليل الأول الساعة 10:30 11 وسب، مش قام، ربنا بيقول له قم، والسيدة عائشة تصف قيامه فتقول وسب، قام في منتهى القوة في منتهى النشاط من غير تردد ولا تلكؤ. وسب لمن؟ ليلقى من أحب. رحم الله ابن عباس كان إذا أرخى الليل سدوله وسب، يقول: ربي سكن كل حبيب لحبيبي وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. وكان معاذ بن جبل إذا سمع الصاحي وسب يقول: ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم، أنت الحي القيوم. قم الليل إلا قليلة، نداء للمزمل وللأمة بعده وكل من فيها تزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلة. فلو أننا صدقنا في فهم كون الله وآيات الله وعشنا معاني المحبة مع الله في قيام الليل لأيقنا أن حق الله علينا ألا نحرم الخلق من هذه السعادة التي عشناها والنعمة التي عيناها والحقائق التي بلغتها قلوبنا. فرب العباد ما أنزل وحيه لعباده إلا لهذين الأصلين العظيمين، من أول لحظة أهبط فيها آدم وحواء وإبليس بعد أن وسوس ناداهما بهذا النداء العجيب العظيم، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فوعد العباد بأمرين هما جذلة العباد فطرة العباد، ما منا واحد إلا وهمه في سعيه أن يصل الحق، أن يصل للحقيقة، ولا منا باحث عن الباطل. هل في نفس بشرية جبلت عن البحث عن باطل؟ يقول ابن حزم: فكل النفوس على هذين الأمرين جبلت، كل النفوس جبلت أولا على البحث عن الحقيقة، عايزين نوصل الحق فين؟ في كل أمر. فهل تسعفنا أعمارنا المحدودة وطاقاتنا العاجزة على أن نصل للحقائق كلها؟ محال، لا الأعمار تكفي ولا الطاقات تعين لندرك هذه الحقيقة. الوصول للحق غاية لا بوسع الخلق الوصول إليها رغم جبلة النفوس عليها. ولذا أغناهم الرب فتكفل هو ببيان الحق للخلق، فقال تعالى: وقل الحق من ربكم لا يأتي من غيره، لا بوسعكم ولا بطاقاتكم ولا بإمكانياتكم محدودة، وقل الحق من ربكم. وحتى يغني الأمة أنزل لنا وحيه جمع لنا فيه الحق كله، فقال عنه تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. وصلت الغاية الأولى أن نصل للحق، وأغنانا الحق في هذا الباب، بل حتى وسائل الوصول للحق ليست الطاقات وحدها ولا الأوقات تكفيها، إنما رب العباد تكفل حتى بذكر أسباب بلوغها. فقال تعالى عن كتابه: قل إن الهدى هدى الله، وفي أخرى قال: قل إن هدى الله هو الهدى. فجمع لنا فيه كل أسباب الهداية وجعل كل ما فيه هداية. حصر وقصر الوصول للحق في الكتاب، أسباب الوصول للحق جمعها الكتاب، فهل لنا سبيلا غيره؟ هذه واحدة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل، لا يضل عن الحق أبدا، بس ألا ولا يشقى. وكل النفوس جبلت على دفع الشقاوة وجلب السعادة. ولا في واحد بيبحث عن جلب الشقاوة لنفسه؟ ها؟ إلا إذا انخبل أو أراد أن يخبل من أمامه. يحضرني موقف طريف في القرون الوسطى، كان البابا بتاع الفاتيكان بيبيع في الجنة وعمل صكوك، من اللي عايز كرات، من اللي عايز فدان، من اللي عايز قصر، من اللي عايز فيلا، واللي عايز هدفين في المأوى ولا في النعيم ولا في الخلد ولا في الفردوس، وعمل تسعيرة لكل جنة وجالس عمال يبيع. فواحد قال لك: الرجل ده هيجننا، طب لازم اجننه، اعمل ايه؟ راح دخل على البابا قال له: ابونا. قال له: ايوه. قال له: عايز اشتري النار. قال له: يا ابني انت مجنون، حد يشتري النار؟ قال له: انت ملك يا اخي، عايز ندفى بها في الشتاء. فكرك سابه باعها له. فخرج من عنده يقول: ايها الناس، الم يدعي البابا ان الله لم يجعل دارا لنا في الاخره غير الجنه والنار؟ قالوا: نعم. قال: قد اشتريت اليوم منه النار، لن ادخل فيها احد، فاين يذهب الناس؟ سيدخل الجنة رغم انف البابا، فلا تشتروا منه بعد اليوم الجنة. وصلت؟ ندرك يا اخواني، ما وجد انسان ولا جبلت فطرة في انسان الا على البحث عن اسباب السعادة ودفع الشقاوة عنها. وبين تعالى ان وحيه الذي دعانا للقيام عليه قد تكفل بجلب كل اسباب السعاده. وهل السعاده والشقاوه الا امور قلبيه بحته؟ من له علم بقلوب العباد؟ من له سلطان على قلوب العباد؟ أإله مع الله؟ من يملك جلب السعاده لها ومن يملك دفع الشقاوه عنها؟ أإله مع الله؟ وعد أن من التزم الحق الذي أنزله وقام بأوامره يقينا سيسعد قلبه. وفي هذا يقول تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا حكم ولا أمر ولا نص ليشقى به أحد من الخلق. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم بين أنه مصدر الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وسنأتي عليها في السورة، لأن الله وعد إزاي يحقق الحياة الطيبة. بين لنا أن كل الجنود التي تحققها غيره لا يملكها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إلا هو ده عايز محاضرة لوحده. وما يعلم جنود ربك إلا هو. سنبين على الأقل ولو بالإشارات كده بالتعريض من غير تفصيل. نسأل الله أن يعيننا إخوة الإيمان ندرك. بل بين تعالى أن كل من سلك مسلكا غير مسلكه وتشريعه الذي أنزله ليحقق لنفسه هداية للحق أو سعادة بين الخلق، يقينا سيحقق الله له نقيض ما قصد ضد ما أراد. وفي هذا يقول تعالى في صدر سورة محمد وسورة القتال: ولا قتال إلا على وفق هدي سيد الأنام محمد. ودي من جمال القرآن، حتى أسماؤه لها ارتباط ببعضها ارتباط عديد. ها؟ تسمى سورة الإسراء سورة سبحان، فسبحان الذي أسرى ولولا تنزيهه ما أسرى، ربط عجيب جدا. سورة المؤمن وتسمى سورة غافر، وهل يستحق المغفرة إلا مؤمن؟ ليس هذا وقت، بلاش ندخل في الموضوع، نرجع الموضوع الأصلي. يقول تعالى عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، كل ما عملوه ليحققوا وصولا لحقيقة أو سعادة للقلوب أعطاهم الله نقيض ما قصدوه، أضل أعمالهم. وفي المقابل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وهو الحق كل الحق بالألف ولام التعريفية، كفر عنهم سيئاتهم بس، قال وأصلح بالهم. قال أهل العلم والسعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال، أشار بواحدة ليغني بها عن الثلاثة، أصلح بالهم، أصلح بالهم. فإخواني ينادي الرب نبيه وينادي الرب أمة نبيه بندائه ليسعدنا رغم أنوفنا، ليرشدنا رغم ضلالنا. نعم، لندرك هذه الحقيقة، فليس لله من وراء النداء هذا حاجة خاصة به أبدا أبدا، بل هدفه الأول إسعاد من خلق، إنقاذ من خلق، دفع الشقاوة عمن خلق، لنعلم هذه الحقيقة. لذا يقول تعالى في نص قرآنه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم من أي شيء في ضرر، فيه أذى، فيه هلاك، فيه فساد، والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، أن يخفف عنكم. اقرأ مراداته في القرآن كله، بل كما قال تعالى في حديث القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، من أتاني منهم لاقيته من بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديته من قريب، أهل شكري، أهل زيادتي، وأهل طاعتي، أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، فمن أرحم من الرحمن. نفهم إخواننا هذا مراده، يريد لنا السعادة ونحن نأباها، يريد لنا الهداية للحق ونحن نرفضها ونرفضها، ما الذي دهانا، ما الذي أصابنا؟ لذا يأتي النداء يا أيها المدثر قم فأنذر، أنقذ الخلق بهذا الحق، أنقذ العباد بما فيه سعادة العباد، أنقذ العباد بما فيه الرشاد. نداء للنبي من أول لحظات البعثة، من قبل أن يكلف بصلاة أو صيام أو زكاة، يأتيه التكليف بإنقاذ العباد، ليس له وحده بل له وللأمة معه. قم فأنذر، إن لم ينقذ الخلق بمن يملك الحق كله وأسباب بلوغه، بمن يملك السعادة كلها، إن لم ينقذ الناس هؤلاء فمن ينقذهم؟ إن لم يسعد الناس هؤلاء فمن يسعدهم؟ إن لم يأخذ بنواصي العباد إلى الله هؤلاء فمن يأخذ بنواصيهم إلى الله؟ الأمانة علينا ثقيلة، فربنا ما أرسل نبينا لنا وحدنا، بل أرسله للناس كافة، ولا طاقة للنبي وحده أن يبلغ في عمره المحدود وبطاقته المحدودة الناس كافة. لكن الله علمه أن يحمل الأمانة وسعة، وأن يحملها لكل فرد في أمته وسعة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، مش الإنس بس، ده الإنس والجن والطير وسائر العالمين، كل العوالم. الله، طب حنصل للجن ازاي؟ حنصل لهم ازاي؟ كيف؟ في ذكرك لله، في طاعتك لله، في درسك هذا سيسوق الله لنا من الجن. ولذلك قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، جن واحد يسمع حيبلغ. وهذا ما حدث. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل في مكة، ساعة أن قام لينذر أهل مكة فلم يستجيبوا، فترك مكة إلى الطائف فلم يستجيبوا، وفي طريق عودته مع شدة همومه كيف لا يستجيب الخلق للحق، يقوم لله ضارعا ولكتابه تاليا في هذه الأثناء يعلمه الرحمن كيف يحرك جنوده ليحيي بهم عباده، فيصرف له جنود. كيف صرفوا؟ كيف عرفوا أن بمكة محمد؟ ترتيب ربنا عالي، كان للجن مقاعد في السماء، هموا بالقعود فحجبوا، فصرخوا كبيرهم وصغيرهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عند ذلك يقول النبي فأرسل إبليس جنوده يبحثون في الأرض ما الذي حدث ليحجبوا عن السماء لتحرس السماء بهذه الحرس الشديدة، فإذا بالنفر الذين جاءوا إلى مكة وكانوا تسعة ويسموا جن نصيبين يستمعون القرآن من الحبيب ساعة عودته من الطائف، فلما سمعوه قالوا من أجل هذا كان هذا، من أجل هذا الوحي كان هذا التحصين للملك، هذا التقدير من الرب، فلم يزالوا يمسطوا حتى يصف الله لنا حالهم فيقول وإذا صرفنا إليك، من الذي صرف؟ صرف جنود من فين؟ من الجن؟ إيه والله من الجن، في الوقت الذي أبى فيه الإنس آمن الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى وتحولوا لرسل لسيد المرسلين. آمن على يديهم من الجن الملايين. فضل.